بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. دخلنا في كتاب اللباس وفي أحكام اللباس، وأهم أحكام اللباس الستر والنهي عن التعري. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فالله تعالى أنزل علينا لباسا يواري سوآتنا، والمفترض في لباس الذكر والأنثى أن يكون ساترا ضافيا، ولا يجوز كشف العورة. وعورة الرجل من سرته إلى ركبتيه، وهناك عورة مخففة وعورة مغلظة. العورة المغلظة هي السوأتان، والعورة المخففة هي الفخذ، فخذ الرجل، فلو بان فخذه فيكره ذلك بعض أهل العلم، لأنها عورة لكنها عورة مخففة. وأما العورة المغلظة فهما سوأتاه، يعني قبله ودبره. والمرأة نفس الشيء، المرأة لها عورة مخففة وعورة مغلظة، فأما عورتها المغلظة فهي من السرة إلى الركبة، فهذه عورة مغلظة. العورة المخففة اللي بعض العلماء قال هي عورة مخففة بالنسبة للمرأة، للنساء فيعني من سرتها إلى عنقها فهي عورة لكنها مخففة، لذلك يجوز لها للمرأة أن تكشف عن صدرها وترضع الأطفال أمام امرأة أخرى، فيجوز ذلك المرأة، لكن الأفضل لها الستر. وأما عورة المرأة أمام الرجال فالمرأة كلها عورة أمام الرجال، لا يجوز أن يبدو منها أمام الأجانب إلا وجهها وكفيها، على اختلاف في هذه المسألة. وأما أمام أهلها ومحارمها، يعني الذين يحرم عليهم الزواج منها، مثل والدها وإن علا، وأبنائها وإن نزلوا، وأعمامها وأخوالها، وأبناء أخواتها وأبناء إخوانها، فالذي يجوز أن يبدو منها لهم هو مواضع الوضوء فقط، يعني شعرها لأنه موضع وضوء، ووجهها ويدها إلى المرفق ورجليها إلى الكعبين وهكذا. فمرة أخرى أختصر، الأصل في الإنسان أن يستر عورته، فالمرأة لها عورة أمام محارمها، يعني الذين يحرم عليهم أن يتزوجوها، فعورتها أمام هؤلاء لأنها لا يجوز لها أن تكشف إلا مواضع الوضوء فقط، وغير مواضع الوضوء لا يجوز أن تكشفه لهم. وأما أمام الأجانب الذين ليسوا من محارمها فكلها عورة إلا الوجه والكفين، على خلاف في هذه المسألة. وأما بالنسبة للمرأة أمام المرأة الأخرى فلها عورة مغلظة لا يجوز ويحرم عليها أن تكشفها، وهي من السرة إلى الركبتين. وأما العورة المخففة فهي من السرة إلى أعلى العنق والجيد، فتعتبر عورة لكنها مخففة، على خلاف في هذه المسألة. وبعضهم يرى أنها لا بأس المرأة إن بدا صدرها أمام النساء، خاصة فيما يتعلق بإرضاع الأطفال، فهذا يتعلق بالعورة المخففة والعورة المغلظة. كذلك حتى بالنسبة للرجال، فللرجل عورة مخففة وعورة مغلظة. العورة المغلظة بالنسبة للرجل وهما السوأتان، والعورة المخففة للرجل الفخذ. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الفخذ عورة. جاء في حديث المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله وعلي إزار خفيف فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت إلى موضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه. شوف الأدب النبوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس أن يتعروا، بينما نحن الآن في زمن المادية أو ما نسمي أنفسنا فلسفة، في زمن التطور والتقدم، وبدأ الناس يتخلون عن ثيابهم، حتى اشتهرت كثير من السواحل في الغرب بما يسمونه بالبلاك بيتش، يعني السواحل السوداء، وهذه سواحل عراة اشتهرت في كثير من عواصم أوروبا. ومع الأسف أحيانا تكون أسر بأكملها تجلس عارية، وقد الله تعالى ستر علينا هذه العورة، فلا يجوز للإنسان أن يكشفها. وغزي العالم اليوم بهذا التعري من خلال الصور والأفلام والمقاطع التي ملأت الأجواء والفضاء من خلال الإنترنت ومن خلال الستلايت ومن خلال البلوتوث ومن خلال الرسائل البريدية ومن خلال المجلات، فكله تعري في تعري، يبدأ من كشف المرأة لشعر رأسها إلى أن تتعرى تماما، وهكذا الأمر بالنسبة للرجال. وظهر عندنا الشذوذ الجنسي وشذوذ مع المحارم، وظهر عندنا الجنس الثالث والجنس الرابع والليدي بوي وغيرها من الأصناف المسخ التي استحق قومها عقوبة الرجم بالحجارة كما فعل الله تعالى بأهل أو بقرية لوط، قرية سدوم، والمؤتفكة أهوى، يعني رفعها إلى السماء ثم ألقاها من السماء فغشاها ما غشى وأرسل عليها حجارة مسومة وخسف الله تعالى بها الطريق، فهي بسبيل مقيم، يعني في طريق يمر الناس عليه، وإنها لبسبيل مقيم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تمرون على طريقهم، ففي ذلك آية للناس. والله تعالى كما ذكرت لكم حينما يتكلم عن المجرمين يقول إنا كذلك نفعل بالمجرمين وما هي من الظالمين ببعيد، يعني كما فعلنا بهؤلاء الظالمين الأوائل فإنا نفعل بالظالمين الأواخر. فلينتبه الإنسان إلى أن التعري موجب لسخط الله سبحانه وتعالى، لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان ساترا للعورة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، سواء كان النظر بالمباشرة أو عن طريق فيلم أو عن طريق مجلة أو عن طريق صورة أو عن طريق مقطع بلوتوث أو عن طريق كاميرا خفية أو غيرها، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. أخرجه مسلم. وجاء عن عبد الرحمن بن جرهد قال كان جرهد هذا من أصحاب الصفة قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال أما علمت أن الفخذ عورة، أما علمت أن الفخذ عورة. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني هذا صنف من أهل النار، النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه أهل النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم في وقته بعد لكنهم ظهروا بعد ذلك، فوصفهم صلى الله عليه وسلم بأن بعضهم كاسية يعني لابسة لكنها لبسها مغر وفات أكثر من العارية، وقال عاريات، وبعض النساء عاريات، أو قد يجتمع في المرأة أنها كاسية لكن لبسها شفاف كالعارية، أو أنها كاسية لكن لبسها ضيق كالعارية، أو أنها كاسية لكنها كاسية من فوق وعارية من تحت، أو كاسية من تحت عارية من فوق، وكل ذلك يشمله معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كاسيات عاريات مميلات مائلات، يعني هن أصلا يتسكعن أو يتكسرن في الكلام وفي المشي، فهن مائلات وهن مميلات، يعني هن يتكسرن ويحاولن أن يجتذبن الآخرين، ذلك يعني حتى الشباب، اللي الشباب المنحرف يعرف بمجرد نظره إلى الفتاة ولو كانت عارية أو كاسية يستطيع أن يميز أنها مائلة مميلة ولا لا، وهذا يعرف من كلامها من مشيها، وذلك الله أرشد المؤمنات أن يكون لها سمت في لباسها وفي مشيها، كما قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني حتى تتميز بمشيها وبكلامها وبحجابها فلا يتعرضها فاجر. ولذلك قال الله تعالى وهو يرشدها في كلامها، فقال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وأرشدها للاعتدال في مشيها قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأرشدها لغض البصر فقال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم، وكله من باب الصيانة للرجل والمرأة والحفاظ عليها. أما المجتمعات الهالكة المنحرفة فهي وشأنها، فإن الله تعالى ما أعد جهنم يوم القيامة إلا للعصاة وللكافرين، فمن لم يتأدب في هذه الدنيا فجهنم تؤدبه يوم القيامة وتنادي وتصرخ وتقول يا رب هل من مزيد، وين اللي ممتأدبين، وين اللي ممقتنعين في الدين، هاتهم الآن، خلهم الآن إذا رأوا جهنم تكاد تميز من الغيظ، تتقطع من قهرها على هؤلاء الناس الذين عصوا الله تعالى. ولذلك يحرم التعري وكشف العورات سواء كان رجلا أو امرأة، ويعني كشف العورات أشكال أنواع، طلعت عندنا الشورتات وغيرها، ذلك الشباب اللي يلعبون الرياضة بالشورتات هذه عورة مخففة وليست مغلظة، إن سترها فهو أفضل وأحسن له، وهي الفخذ كما قال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الفخذ عورة. وبالنسبة للمرأة كذلك لها عورة مخففة وهو صدرها إلى عنقها بالنسبة للنساء، فهذه عورة مخففة بين المرأة وباقي النساء، إن اضطرت أو احتاجت أن تكشف عن صدرها لإرضاع أو غيره فلها ذلك، وأما ما عدا ذلك فعلى المرأة أن تستر عورتها المغلظة ومن سرتها إلى ركبتيها، فهي عورة مغلظة للمرأة تجاه النساء. تحت أي مسمى من المسميات على المرأة أن تحافظ على نفسها، سواء كان ذهابها إلى النوادي الصحية ولا كان ممارستها لما يسمونه بالمساج يسوون الآن ودخول امرأة غريبة عليها، فعلى المرأة أن تحافظ. وحقيقة سئلت من أكثر من امرأة عن موضوع عورة المرأة المسلمة للكافرة، عورة المرأة المسلمة على الصحيح مع الكافرة كعورتها مع المسلمة، عورة المرأة واحدة مع المسلمة والكافرة، فالكافرة كالمسلمة من حيث جنس الأنوثة، يعني كلهم نساء، لكن دائما المرأة تتحفظ من غير المسلمة لأن غير المسلمة قد لا تكون أمينة، فقد تصف المرأة وقد تطمع بها وقد تؤذيها، فلذلك أو يمكن ترى منها ما يعجبها فلا تبرك فتصيبها بالعين، فلذلك العلماء يتحرزون مع غير المسلمة. أما بالنسبة للعورة فالعورة واحدة، لا نعرف دليل ولا نص يميز ويفرق ما بين المرأة المسلمة وغير المسلمة بالنسبة للعورة، فأي امرأة مسلمة نظرت إليها امرأة أخرى فعورتها واحدة سواء كانت الناظرة مسلمة أو غير مسلمة. وأكرر مرة ثانية، المرأة عورتها للنساء، عورة المرأة للنساء على قسمين، مغلظة ومخففة. أما عورتها المغلظة بالنسبة لباقي النساء فهي من السرة إلى الركبتين، وأما عورتها المخففة بالنسبة للنساء فمن السرة إلى العنق، إلى عنقها، يعني إن احتاجت أن تظهر صدرها لإرضاع أو غيره جاز لها ذلك، فهي كما يقول بعض أهل العلم عورة مخففة، وهي على حد سواء سواء كان الناظر امرأة مسلمة أو امرأة غير مسلمة. وأما عورة المرأة بالنسبة للرجال محارمها وأهلها الذين يحرم عليهم الزواج منها على التأبيد، فهؤلاء يعني مثل والدها وإن علا وابنها وإن نزل وأبناء أختها وأبناء أخواتها وأبناء أخوانها وأعمامها وأخوالها، عورتها بالنسبة لهؤلاء مواضع الوضوء فقط، مواضع التي تتوضأ وجهها واليد إلى المرفق والرجل إلى الكعبين ورأسها، هذه بالنسبة لها يجوز لها أن تبينه أمامهم. أما عورتها بالنسبة للرجال الأجانب يعني من يحل له أن يتزوج منها، فعورتها كل جسدها عورة إلا وجهها وكفيها، على خلاف في المسألة، وبعضهم قال حتى الوجه والكفين عورة، ومسألة فيها كلام طويل والأمر فيها واسع ولا نحجر واسع في هذا الباب. والحديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإنسان عليه أن يستتر قدر المستطاع، وعلى الإنسان أن لا يكشف عورته أمام الناس، ويدخل في التعري لبس الملابس الشفافة ولبس الملابس المجسمة ولبس الملابس التي تكشف العورات أو تصف العورات، كلها داخلة في أحاديث التعري والنهي عن ذلك. وأنا حقيقة والله يؤسفني بعد، يعني دخلت يعني مستوصف قبل كم يوم، مستوصف خاص يعني مريت مرور، وصاحب المستوصف يعني جزاه الله خير يعني يدعي الالتزام، معلق لآيات قرآنية من الباب، ما أدري هذا عشان يمشي شغله ولا من تحت من الباب إلى الأسانسير إلى أن تصعد فوق مشغل القرآن يعني. ومع الأسف لما تأتي إلى الاستقبال يعني نساء متكشفة، يعني ما أقول مو متحجبة، لا يعني مفاتنها أظهرت مفاتنها، ما أدري هذا يعني يسوق فيه لمكانه ولا أصل أننا ما نضعه من آيات قرآنية على أبوابنا أصل أننا نطبقها في حياتنا، الأصل أن آثار القرآن تظهر علينا، تظهر آثار القرآن وآثار الدين على بيتي، على سيارتي، على ملابسي، على سلوكي، على أخلاقي، ذلك احنا نقول اللباس هو جزء من الإيمان. شلون لباسك جزء من الإيمان؟ هو أثر من آثار إيمانك. انت لما تؤمن تغير شكلك كله، لما تؤمن تغير، مثل واحد لا دش العسكرية كل شيء تغير، هذا التغير الشكلي هو أثر من آثار العسكرية. دش العسكرية يقرع أول شيء، يحسنونه حتى يخلونه أصلع، يضعف إذا كان متين يضعف وينحف، جسمه يشد يصير فيه عضلات، يزيد قوة تحمله، يزيد قوة صبره، يزيد قوة كتمه للسر، هذا أثر من آثار التحاقه بالعسكري. هكذا الإيمان، من دخل إلى قلبه الإيمان بدأت آثار الإيمان تظهر عليه، أول ما تظهر آثار الإيمان على لسانه، فيبدأ اللسان يصير ذاكر ويعف عن سب الناس وعن شتمهم وعن الغيبة وعن النميمة، يظهر أثر الإيمان على عينك، فعينك لا تنظر إلى الحرام ويصير عندك غض بصر وتمشي مطاطئ الرأس، أذنك يظهر على الإيمان على أذنك فلا تسمع الأذن الحرام، يظهر على بطنك ما يدش بطنك حرام، يظهر الإيمان على يديك ما تلمس امرأة ولا تمس ولا تأخذ حرام ولا رشوة ولا تظلم أحد ولا تضرب أحد، يظهر أثر الإيمان على رجليك ما تمشي إلى حرام، يظهر أثر الإيمان على ملابسك. فتصير ملابسك مناسبة لمطالب الشرع، كما حصل حادثة عثمان رضي الله عنه. لما ذهب عثمان في صلح الحديبية أرسلوا عثمان، وتأخر عثمان في صلح الحديبية، فهم يعرفون عثمان، فلما رأوا عثمان قالوا لعثمان: ما لك ثوبك قصير يا عثمان؟ احنا ما عهدنا عثمان بن عفان، الرجل الغني، الرجل الثري، الرجل يلبس أحسن الثياب، الحرير المورد المخطط المنمق. قال يا عثمان، قال فقال لهم عثمان رضي الله: إن صاحبنا يأمرنا بذلك. شوف الإيمان أثر فيه. شافوا عند لحية فقالوا: ما كنت هكذا، طالت لحيتك يا عثمان. قال: إن صاحبنا يفعل ذلك. أنا هذا الإيمان، هذا الإيمان يأثر عليك، يأثر الإيمان حتى على سيارتك، أثر الإيمان على سيارتك، سيارة تدعوني إلى غرور، سيارة تدعوني إلى عجب، سيارة تدعوني إلى انحراف، ما أبيها، أبي السيارة التي تعيني على طاعة الله تعالى، سيارة يمكن أشيل فيها شباب أوديهم مساجد، سيارة أساعد فيها الناس. يؤثر الإيمان على بيتي، يأثر الإيمان على فرشي أصلا، على أثاثي يأثر الإيمان، حتى على فراشي اللي أنام فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينام على يعني فراشه كان جلد محشوب الليف من الداخل، هذا فراش، وربما نام على الليف، فأثر صلى الله عليه وسلم، أثر في جنبه إذا نام، هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان يأثر على فراشك، يأثر على طبيعة أكلك أصلا، يأثر على جسمك كل الإيمان. هكذا إذا دخل الإيمان، وإذا دخل الشر والبطر والغرور والكبر إلى نفس الإنسان أثر عليها. يعني شوف، إذا دخل إلى قلب الإنسان الكبر، ثوبه يسحب وراء متر يصير، وإنسان يصير مغرور ويعتد في نفسه ويلبس خواتم الذهب ويصير في نوع من الاعتداد. هذا دخل في قلبه المرض والغرور، أثر ذلك في سلوكه وفي أخلاقه. وذلك احنا نقول الإيمان يؤثر في الإنسان كما يؤثر في ملابسك، كما يؤثر في أكلك، كما يؤثر في شربك، كما يؤثر في علاقاتك أصلا. يعني الصحابة لما دخل الإيمان إلى قلوبهم أثر الإيمان في علاقتهم مع أهلهم، أثر الإيمان في علاقاتهم مع زوجاتهم، أثر الإيمان في علاقاتهم مع خدمهم، أثر الإيمان حتى في هجرتهم لأوطانهم وأراضيهم، فهاجروا خالد بن سعيد بن العاص وجعفر بن أبي طالب وعثمان بن عفان، هذول الناس السادة الكبار الأوائل، هاجروا وتركوا مكة وهم سادات في مكة، هاجروا وتركوها وراحوا إلى الحبشة، اللي قعد 6 سنوات، اللي قعد 10 سنوات، اللي جلس 12 سنة في الحبشة حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. الإيمان إذا دخل إلى حياتك يعدل سلوكك، الإيمان إذا خرج من حياتك يصير سلوكك فوضى، يصير حياتك أنت كلها حسب شهواتك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار الهوى إلها، هو الذي يأمر هواك الذي يأمر، فملابسك غير منضبطة، أكلك غير منضبط، بيتك ما هو مضبوط، عيونك ما هي منضبطة فلتانة، لسانك فلتان، السبب أن الإيمان خرج من حياتك. ذلك باب العورات وستر العورات إنما هو دليل على الإيمان، فكلما رسخ الإيمان في نفس الإنسان خاصة المرأة المؤمنة كانت أستر وكانت أحفظ لنفسها وكانت أكثر سترا لنفسها، وكلما خرج الإيمان وتسلل منها كلما تكشفت شيئا وشيئا حتى بعد ذلك تتعرى، إما كاسية عارية وإما كاسية نص عارية، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد ونكمل لكم في بعض أحكام اللباس، لكن أهم في اللباس الستر، وأهم في اللباس أنه انعكاس لإيمان الإنسان وتقواه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.